بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. يعني كثير من الإخوة دائما في كل درس في أي مسجد يقترح أن نخصص 5 دقائق قبل الدرس أو بعده لشرح أي كتاب من كتب المصطلح نراه مناسبا، وعلى حال هذا هو المطلب الذي يتكرر طرحه باستمرار. في الحقيقة 5 دقائق في أي مسألة من مسائل المصطلح لا تصلح قط، لأن المصطلح يعني أكثر تعقيدا من غيره من المواد، فينبغي في كل مسألة من المسائل أن تأخذ وقتا وحظا في الطرح والمناقشة حتى يعني تتم الفائدة، ولا أقل من أن يكون ساعة لمثل هذا الموضوع قبل الدرس أو بعده. وأنتم تعلمون أننا نمكث في المسجد للدرس أكثر من 2 ساعة، فلا أتصور أن عقولا عندها استعداد أن تمكث 1 أو 2 ساعة بعد ذلك أو قبل ذلك. وفي الحقيقة أنا عندي أيام الأسبوع كلها كما تعلمون يعني مغلقة تماما، فكيف السبيل؟ ها؟ نعمل محاضرة ومحاضرة؟ طيب نعمل محاضرة ومحاضرة؟ ها؟ العدد هيقل؟ هو ده مطلبي، أنا عايز العدد يقل أصلا. طيب نبحث المثل إن شاء الله مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الصلاة الباب الأول، كيف فرضت الصلوات في الإسراء. كيف فرضت الصلوات في الإسراء. قال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه رقلة فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. أبو سفيان ابن حرب أخبر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة والصدق والعفاف، وهذا يعني أنه كان يناقش هرقل الروم فلما سأله بما يأمركم قال بالصلاة والصدق والعفاف. والشاهد طبعا أنه كان يأمرنا بالصلاة. قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي، ومعنى فرج أي شق، فرج عن سقف بيتي أي شق سقف البيت في مكة، وهذا دليل على أن الذي نزل من السماء إنما نزل مباشرة إلى سقف البيت ومنه إلى قعر البيت، ولم ينزل على الأرض أولا ثم صعد إلى السقف. فرج عن سقف البيت وأنا بمكة، وهذا يدل على أن هذه الحادثة إنما وقعت بمكة، وإن شئت تقول في أواخر العهد المكي. قال فنزل جبريل ففرج صدري، ومعنى فرج أي شق، والذي شق هو جبريل عليه السلام، ثم غسله بماء زمزم أي غسل صدره، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. جاء بطست وهو معروف، قد امتلأ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ثم أصبغ صدره بعد ذلك، ثم أخذ بيده فعرج به إلى السماء الدنيا. لم يثبت هنا الإسراء، وإنما أثبت المعراج. وهذا الذي دعا بعض أهل العلم أن يقولوا بأن المعراج كان أكثر من مرة، ولكن نذهب جماهير أهل العلم أن المعراج كان مرة واحدة. قال: ثم أخذ بيده فعرج به إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخادم السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. ومعنى أسودة أي سواد عظيم من الأشخاص والبشر. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، نسم بنيه. والنسم في الغالب هي الأرواح، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، أي لم يثبت أنس كيف منازل هؤلاء الأنبياء، في أي سماء كان كل نبي مما ذكر أو ممن ذكر، غير أنه ذكر أنه ولد آدم في السماء الدنيا في أول سماء تير الأرض، وإبراهيم في السماء الثالثة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي فلما مر جبريل ومعه النبي على إبليس، قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى، هكذا من غير ذكر السماء التي فيها موسى والتي فيها عيسى وغير ذلك. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كما قال آدم، بخلاف بقية الأنبياء فإنهم قالوا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أما آدم وإبراهيم فقالوا: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني ابن حزم، وهو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ليس هو ابن حزم الفقيه، فذاك متأخر جدا بقرون طويلة، أما هذا فإنه سيد من سادة التابعين، جمع السنة مع ابن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وصريف بمعنى صوت، صوت الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى. وهذا لا يدل أن موسى في السماء التي هي 7 أو 6، لماذا؟ لأنه لا يبعد أن يكون في 2 أو 3 أو 4. والنبي عليه الصلاة والسلام في حين عودته من بعد 7 أي في الموطن الذي سمع فيه صريف الأقلام، كان ينزل على كل سماء حتى وصل إلى السماء التي فيها موسى. أي سماء هي؟ لم تذكر الرواية. قال: فرجعت بذلك أي بهذا الفرض 50 صلاة حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شفرها أي نصفها. قال: فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال الله عز وجل: هي 50 وهي 50، هي 50 من حيث العدد و50 من حيث الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، لا يبدل القول لدي. وهذا كلام المولى عز وجل: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، يعني بعد أن جعلها 50 فقط لا زال موسى يقول لنبينا: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، وهذا هو النور، حجاب النور. لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: أي بعد سدرة المنتهى هناك ألوان وأنوار وأضواء اختلطت، قال: لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، وفي رواية جنابذ اللؤلؤ وهو أقرب، والجنابذ هي القباب وهو ما ارتفع من البناء، كلمة فارسية معربة. قال: وإذا ترابها المسك. قال الحافظ ابن حجر في ذكر تبويب هذا الباب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، قال: هذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء. المعراج كان في ليلة الإسراء، وأنتم تعلمون أن الإسراء شيء وأن المعراج شيء آخر. أما الإسراء فهو من مكة إلى القدس، أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد إلياء. أما المعراج فكان من بيت المقدس إلى السماء 7، وإلى ما فوق 7 إلى سدرة المنتهى، ثم دخول الجنة، ثم العودة بعد ذلك إلى القدس، ثم العودة بعد ذلك إلى مكة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى في هذه الرحلة إلى السماء، ثم رأى ما رأى في بيت المقدس، ورأى ما رأى في الطريق إلى بيت المقدس، وفي طريق العودة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. قال: ذهب المصنف أي الإمام البخاري إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، يعني إسراء المعراج تم في ليلة واحدة، وقد وقع في ذلك اختلاف، فقيل كان أي الإسراء المعراج في ليلة واحدة وفي يقظته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجمهور والمشهور بل وهو الصحيح، أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة وكان في حال يقظته عليه الصلاة والسلام. ولا أقل من أنه أي إسراء المعراج لو كان مناما لما أنكر أحد من المشركين عليه عليه الصلاة والسلام، لو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط أو مناما لا يمكن لعاقل قط أن يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام نهائيا. لماذا؟ لأن الإنسان يرى في منامه ما لا يراه في اليقظة، بل ربما يرى أمورا من المستحيل أن يراه في اليقظة، كإنسان رأى أنه دخل الجنة وقابل بها فلانا وفلانا وأكل فيها كذا وكذا، فلا يزال شبعان، وكلما قدم إليه الطعام قال أنا شبعان من هذه الأكلة التي أكلتها في المنام وأنا في الجنة. ممكن أو ممكن هذا في المنام ممكن أم لا؟ ممكن. ويشعر الإنسان بحلاوة الطعام الذي أكله وهو نائم، والمعلوم عند العقلاء أن الإنسان وهو نائم لا يأكل ولا يشرب وهو باق في سريره، فكيف به يدخل الجنة؟ فالمذهب الصحيح ومذهب الجمهور المشهور من كلام أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة ويقظة لا منام، ولا بالروح فحسب، إنما هو بالروح والبدن. وقيل كان جميعا في ليلة واحدة في منامه، وقيل وقع جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة والأخرى مناما. وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وكان المعراج مناما إما في تلك الليلة أو في غيرها. والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان مناما لم تكذبه ولا في أبعد منه. وقد روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وعن جماعة من الصحابة، وطرقه في الصحيحين تدل على أنس بن مالك مع اختلاف الطريق إليه. والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور، ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة، هذه حكمة. قالوا لماذا فرضت الصلاة في ليلة المعراج؟ ثم لماذا تقدم المعراج شق صدره وغسل صدره في قصد من ذهب؟ ولقائل أن يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل الذهب، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام من أكل في إناء ذهب أو استعمله فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فما باله عليه الصلاة والسلام إنما يستعمل هذا الإناء. هذا كلام مردود من وجهين، الوجه الأول أن المستعمل لهذا الإناء الذهبي إنما هو جبريل عليه السلام لا محمد عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن تحريم الذهب إنما كان بالمدينة ولم يكن بمكة، وهذا الحادث تم في مكة، وبالتالي ينتفي قول من يقول بجواز استخدام الذهب اتكالا واستنادا إلى هذا الحديث، وأنتم قد بلغكم الرد عليه من وجهين. قالوا ناسب فرض أو الحكمة في فرض الصلاة في ليلة المعراج، وقد تقدمها تقديس النبي عليه الصلاة والسلام أي تنزيهه وتطهيره بغسل صدره بالحكمة والإيمان في طص من ذهب، فلما تمت الطهارة المعنوية والمحسوسة وكان هذا شرطا في من أراد الصلاة أن يتقدمها طهارة، فلما تقدم المعراج طهارة ناسب فرض الصلاة من الله عز وجل في تلك الحالة، ثم ليظهر شرفه في الملأ الأعلى، أي ليظهر شرف النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة، ولينادي ربه، ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. وقال ابن عباس، قال أبو سفيان كان النبي يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. مناسبة هذا الكلام لهذه الترجمة أنه فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة. إذا الصلاة فرضت متى؟ في مكة وقبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكن الصلاة إنما فرضت في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام بمكة، ليس في أول العهد المكي بل في أواخر أيامه بمكة عليه الصلاة والسلام وقبل الهجرة، لأن أبا سفيان لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء أو لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة. هو أبو سفيان متى أسلم؟ مش أسلم في عام الفتح؟ مش أبو سفيان أسلم في عام الفتح؟ وأنتم تعلمون أن كلام أبي سفيان لهرقل كان قبل ذلك بسنوات، كان قبل ذلك بسنوات في أوائل العهد المكي، لما ذهب أبو سفيان إلى الشام وطلبه هرقل، طلب هرقل أحدا من وفد العرب أو وفد المكيين ليسأله عن محمد، ذاك الذي يزعم أنه نبي وأنه مرسل من السماء، ثم أجلس أمامه أبا سفيان، ومن وراء أبي سفيان بقية الوفد الذي ذهب إلى الشام مع أبي سفيان، فأول سؤال سأله أأنت نسيب له أي قريب؟ قال نعم. ومن شأن القريب أن يدافع عن قريبه، قال أمن أنسابكم هو؟ قال نعم. قال بما يأمركم؟ قال بعبادة الله وحده والصلاة والصدقة والعفاف. بما يأمركم؟ مع أنه لم تكن فرضة الصلاة من قبل. أبو سفيان يقول يأمرنا بالصلاة قبل أن تفرض الصلاة. أنتم تعلمون أن المسلمين قبل فرض الصلاة على النحو الذي نحن بصدده الآن نعرفه كان مأمورا بالصلاة وقيام الليل، منهم من قال ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، والراجح أن ذلك عام له ولمن آمن معه في مكة ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، بغير تحديد كيفية معينة ولا عدد معين، إنما أتى الأمر على سبيل الاستحباب مطلقا بغير بيان الكيفية وبغير بيان مين العدد. فأبو سفيان قال يأمرنا بالصلاة، أي بالصلاة التي كان أمرها أمرا عاما مطلقا على سبيل الاستحباب. ولذلك ثبت أن أبا سفيان لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة، والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف. وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها، كما وقع ذلك أو نظير ذلك في كتاب بدء الوحي وقد مر بنا. أما قوله فرج سقف البيت ثم فرج جبريل صدري، يحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره، لأن جبريل عليه السلام لما نزل إلى سقف بيت النبي شقه نصفين، ثم التأم هذا الشرق وهذا الصدع وهذا الشق الذي حصل في سقف البيت، كأن سقف البيت لم يشق، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى سقف بيته، ينظر إليه يشق وينظر إليه وهو يلتئم، ثم نظر إليه نظرة أخيرة كأنه لم يشق. فلماذا فعل جبريل ذلك؟ فعل ذلك تهيئة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام واطمئنانا له أنه لو شق صدره سيلتئم أفضل من التئام البيت. تهيئة الوقت لما يقول لك واحد هيشوف الدكتور هيشوف صدرك ويطلع قلبك على الترابيزة ويقعد يلعب فيه شوية ويرجعه إيه مكانه، لو قلت الكلام ده ممكن تتخض تموت. لماذا؟ نفسك غير مهيئة والأمر بعيد عن خيالك، لكنك لو لقيت إنسانا شق صدره بالفعل وأخرج قلبه وأجريت له عملية جراحية من أخطر العمليات ثم رد القلب في الصدر والتأم والتحم الصدر وحكى لك هذه الحكاية مع أنها حكاية فقط أنت لم ترى بعينك، لكنت مطمئنا ومهيئا نفسيا إلى إجراء نفس هذه العملية لك. فهذا شق صدر النبي سبقه شق البيت والتئام البيت، فكان في هذا تهيئة لنفس النبي عليه الصلاة والسلام أن شق الصدر أمر هين وسيرجع أفضل مما كان. قال يحتمل أن يكون السر في ذلك الترهيب لما وقع من شق صدره، فكأن الملك أراه من فراج السقف والتئام في الحال كيفية ما سيصنع به لطفا به وتثبيتا له. والله أعلم، وهذه حكمة عظيمة جدا. أما قوله ففرج صدري أي شقه، رجح القاضي عياض أن شق الصدر إنما حصل مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا عند مرضعة حليمة، يعني في وقت رضاعه. لكن الإمام السهيلي تعقبه أي رد على القاضي عياض وقال وقع الشق مرتين، ويقول الحافظ ووصره، يعني شق صدره عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ بعد العامين، ولم يبلغ العامين. ومحصله أن الشق الأول الذي هو في حال رضاعه عند حليمة كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك. أنتم تعلمون أنه ما من مولود يولد إلا وللشيطان عنده حظ، بل ما من مولود يولد إلا وينخس الشيطان في خاطرته إلا من إلا عيسى بن مريم وأمه، إلا عيسى بن مريم وأمه، وهذا حظ الشيطان منه. فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام في صغر سنه كان لإخراج لإخراج حظ الشيطان منين؟ من صدره. والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة، أي في ليلة المعراج، في ليلة المعراج، لأنه بهيئته البشرية لا يكون مؤهلا للتلقي على هذه الحال وهذا النحو. ولذلك أنتم تعلمون أن الشق الأول إنما كان لإخراج شيء من الصدر وهو حظ الشيطان، والشق الثاني كان لوضع الشيء في صدره وهو إيه؟ الحكمة والإيمان، الحكمة والإيمان، ليتناسب مع هذه الرحلة العظيمة إلى السماء السابعة. قال: وقد روى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء. يبقى هذا الشق رقم كم؟ ثلاثة. ومناسبة هذا الشق ظاهرة، أي لاستعداده لتلقي منه لتلقي الوحي. وروي الشق أيضا وهو ابن عشر سنين أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب، أخرجها أبو نعيم في الدلائل. وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت. إذا ثبت عندنا أن شق صدري حصل كم مرة؟ أربع مرات. نعم، هو في الحقيقة مشعر بالضعف، مشعر بالضعف، والذي يترجح لدي أن الشق لم يحصل إلا ثلاث مرات، مرة وهو صغير عند حليمة لأن هذا ثابت، وهذه المرة وحديثها في الصحيحين كذلك، والمرة الثالثة عند تلقي الوحي، عند تلقي الوحي. ونازع بعض أهل العلم في هذا الشق الثالث، فيثبت عندنا يقينا أن الشق حاصل مرتين، وفي المرتين الأخريين النزاع، والخامسة غير ثابت. أما قوله وقد امتلأ قلبه إيمانا وحكمة، فالمعنى أن القصة جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان وكمال الحكمة فسمي حكمة وإيمانا مجازا، أو مثل له بناء على جواز تمثيل المعاني. أنا أقول لك هو الإيمان والحكمة ده، الإيمان والحكمة ده شيء معنوي ولا محسوس؟ أه؟ معنوي. فلا يقال في الشيء المعنوي امتلأ، لأنه امتلأ إزاي؟ من لا يمتلئ إلا بشيء محسوس. أنا شققت الصدر وملأته، في فرق بين أن أنا ملأت ماء أو ملأت حكمة. الحكمة هذه بابها عظيم جدا من أبواب المعاني، أما الماء فهو شيء محسوس. لو وضعت الماء مثلا في ليتين السيارة بتعرف إذا كان ليتين امتلأ أم لا، صح ولا لا؟ لكن لو أنت تملأ ليتين ده حكمة وإيمان، منين تعرف إذا كان امتلأ ولا لا؟ وكيف تضع ذلك أنت؟ فهذا شيء معنوي غير محسوس. أما التعبير عنه بامتلائه فهذا من باب مين؟ المجاز. هذا من باب المجاز أو من باب التمثيل. يعني التمثيل المعنويات مثلت في الشرع بالشيء المحسوس لتقريب المعنى أو على الحقيقة، كما مثل الموت بالكبش، كما مثل الموت. الموت لا مخلوق أم لا؟ الموت والحياة مخلوقان، طيب الموت والحياة شيئان معنويان لا محسوسان، لا محسوسان، فكيف يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة ثور أو كبش فيذبح على الصراط؟ فيذبح على الصراط، هذه قدرة الله عز وجل. فكذلك الإيمان والحكمة هنا، لما قال فملأ صدري إيمانا وحكمة، هذا من باب جعل الشيء المعنوي شيئا محسوسا. قال النووي في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة، صفى لنا منها أن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده. كل هذا يمكن أن يصح بيانا وتفسيرا لمعنى الحكمة. يعني الحكمة هي العلم، الحكمة هي الإيمان، الحكمة هي وضع الشيء في نصابه، الحكمة هي السنة، الحكمة هي الوحي، وهذه التعريف كلها تصدق على الحكمة. والحكيم من حاد ذلك كله. وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مجتمل على ذلك كله، بل وتطلق الحكمة كذلك على النبوة، وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. أما قوله ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، ثم أخذ، والآخذ هنا هو جبريل، بيدي أي بيد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عرج بي إلى السماء فطرق باب السماء الدنيا. قوله ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة، الدليل أنه عرج به في هذا الحديث من بيته بمكة المكرمة إلى السماء مباشرة، ولم يذكر قصة الإسراء. وعندنا حديث آخر في الصحيحين أنه أخذه بيديه ثم طار به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس بعد أن طل بالأنبياء المرسلين ركعتين هناك انطلق إلى السماء الدنيا ثم الثالث ثم الثانية حتى بلغ سدرة المنتهى. فهذا الحديث الذي لم يذكر فيه الإسراء، وأن المعراج إنما كان من بيت نبينا في مكة عليه الصلاة والسلام، أخذ به بعض أهل العلم فائدة، وهو أن المعراج تم مرتين، مرة من مكة من بيته عليه الصلاة والسلام، والأخرى من بيته المقدس. قال استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا، ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي، يعني الراوي الذي روى هذا وهو أنس ابن مالك وأبو ذر، اختصر الحديث اختصارا. والإتيان بثم المقتضي للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج. يعني لما قال ثم أخذ بيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تفيد الترتيب والتراخي، كأنه أراد أن يقول فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيت المقدس وصلى ركعتين هناك وغير ذلك وشاهد بيت المقدس عرج به إلى السماء الدنيا. فاختصر هذا كله لماذا؟ لأن قصد الراوي ذكر المعراج وليس ذكر مين؟ الإسراء. لأن الإسراء وإن كان محل إنكار من عجز عن الإيمان به وسلم مطلقا في أول الأمر، إلا أن قضية الإسراء أخف وطأة على سمع السامع من المعراج صح؟ يعني انت لما تقول انا رحت المنصورة وجيت في ساعة مثلا اقول لك انت كذاب على طول، الا ان تكون طيار مثلا رحت بالطيارة وجيت، معقول او الكلام ده صح؟ لكن لما تقول لي ده انا راكب صاروخ احد الصاروخ في العالم وطلعت السماء الدنيا وجيت اقول لك كذاب وما عنديش رأي تاني، هو رأي ده بس. ليه؟ لأن قضيه الصعود طبعا بقى لا طيران ولا كلام منه انما هو براق الله عز وجل، ناقة الله. البراق امر عجيب جدا، يعني البراق اسرع من مما يمكن ان يتخيله اي عقل. وبالمناسبة في شركة سياحة كاتبة على الاتوبيس بتاعها، والاتوبيس الوحيد القديم جدا خدت بالك، الاربع عجلات بتوع مدفونين في الارض، يعني واضح انهم ما اتحركش مثلا بقاله ايه بقاله 20 سنة. ده الاتوبيس الوحيد اللي مكتوب عليه البراق، وبقيت الاتوبيسات مكتوب عليها اسامي تانية ملهاش اي قيمة، واتوبيسات جديدة ونظيفة جدا شكلها يعني مغري للركوب، والوحيد اللي مكتوب عليه البراق مغروس في الارض لحد الصاج. قلت ده ظلم البراق يا اخوانا والله. قال يمكن ان يقال هو من اختصار الراوي، والاتيان بثم المقتدر التراخي لا ينافي وقوع امر الاسراء بين الامرين المذكورين، وهما الاطباق والعروج، اي نزول جبريل والعروج به. وحاصله ان بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الاخر ويؤيده بترجمة المصنف. ترجمة المصنف بيقول كيف فرضت الصلوات في الاسراء، مع ان الاسراء هنا مذكور ولا مش مذكور؟ طيب هي هو الصلوات فرضت في الاسراء ولا في المعراج؟ طيب لما قال هنا كيف فرضت الصلوات في الاسراء؟ لاوامر او لنكت. النكته الاولى ان الاسراء والمعراج انما تم في ليله واحده، وتم في اليقظه كما اتفقنا. الامر الثاني ليثبت البخاري ان عدم ذكر الاسراء في هذا الحديث غير مراد، لماذا؟ لان لما فرض الصلاه في المعراج ناسب ان يذكر المعراج دون مين؟ دون الاسراء، لان الاسراء لم تفرض فيه الصلاه وانما فرضت في رحله المعراج. نعم. اما قوله افتح، من الذي طلب هذا؟ جبريل عليه السلام. يدل على ان الباب كان مغلقا. قال ابن المنير حكمته التحقق ان السماء لم تفتح الا من اجله صلى الله عليه وسلم، لم تفتح صلوات الا بتفتح السماوات. قال جبريل، قال من هذا؟ قال جبريل. وفي هذا ادب عظيم من ادب الاستئذان، ويسن للمستأذن ان يعرف نفسه تعريفا بينا واضحا لمين؟ لصاحب الدار. تقول له تخبط على الباب يقول لك مين؟ تقول له انا محمد. محمد من؟ ابن احمد. لا زال التعريف واضحا، وينبغي ان تبادر انت دون ترداد السؤال عليك، تقول انا محمد ابن احمد الخضري مثلا. كلمة الخضر دي بينت وميزت، وإن لم تكن معروفا عند أهل البيت فلا بأس أن تذكر حاجتك، أو تذكر من أتيت من قبله أو من طرفه، أو تذكر حاجتك، تقول أنا فلان وأتيت لكذا وكذا، أو أنا من طرف فلان. لا تقل أنا محمد ثم تضطر صاحب البيت أن يعيد عليك السؤال مرات، فيبدو منه الجفاء، وهو معذور في هذا الجفاء، ولم يفتح لك الباب بعد. قال جبريل، وفيه جبريل ثاني؟ في جبريل ثاني؟ في الملائكة؟ طيب، في البشر كتير جبريل، لكن في البشر جبريل يصعد إلى السماء؟ يبقى معناته لما قال جبريل ده تعريف تام. خلاص علم من هو. قيل هل معك أحد؟ قال نعم. قال من هو؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه أو أرسل إليه، يحتمل أن يكون خطي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته، ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء، وهو الأظهر لقوله إليه. ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه، لأن الخادم لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك، بل عمل بلازم الإرسال إليه. ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك أو قد بعث محمد عليه الصلاة والسلام، أما قوله أسودة فهي الأزمنة التي قلنا. قلت لجبريل من هذا؟ ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم مرحبا. لما قال له من معه؟ قال محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي إيه؟ والنبي الصالح. لما قال ذلك ودخل محمد عليه الصلاة والسلام بعد جبريل، قال آدم مرحبا. فسأل بعد ذلك النبي جبريل من هذا؟ قال هذا آدم أو هذا أبوك آدم. وهذه الأسودة عرفها الحديث بأنها نسم بني، أي نسم بني آدم. لكن كان من آدم شيء عجيب، أنه إذا نظر إلى نسم بنيه عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى نسم بنيه عن شماله بكى. ظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، ظاهره أن أرواح بني آدم سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار موجودة فين؟ في السماء الدنيا، لأن هذه الحادثة تمت في السماء الدنيا. وهذا الكلام مشكل، وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين، أي في أسفل سافلين، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة. يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ خاصة وأن الحديث إنما أثبت أن النبي بعد أن عرج به إلى سدرة المنتهى دخل الجنة، وهذا يدل على أن الجنة في أعلى عليين، وإذن أرواح المؤمنين في الجنة أي في أعلى عليين، أما أرواح الكفار والمنافقين فهي في أسفل السافلين. فكيف تجتمع هذه الأرواح التي في أسفل السافلين مع الأرواح التي في أعلى عليين في السماء الدنيا؟ هذا بلا شك مشكل، أمر غامض مشتبه. وأجيب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا فصادف وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات. قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وإيه؟ وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا أي في وقت مين؟ في وقت الغداء. وعشيا أي في وقت الليل. طيب هذا الكلام تم، أي المعراج تم في الليل أم في النهار؟ تم في الليل. تم في الليل، فلا يبعد أن تجتمع أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين من أبناء آدم على آدم في السماء الدنيا في وقت العشي الذي حصل فيه مين؟ المعراج إلى السماء الدنيا. المعراج إلى السماء الدنيا. هذا أول رد على هذه الشبهة. واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما ونص القرآن، والجواب عنه ما أبداه هو احتمالا أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله، وكان يكشف له عنهما، يعني يقولون الجنة كانت عن يمين آدم، فإذا نظر فيها رأى أهل الجنة، والنار كانت عن شماله، فإذا نظر فيها رأى أولاده من الكفار والمنافقين. ويحتمل أن يقال إن النسمة المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، يعني هذه النسمة التي كانت عن يمين آدم وعن شماله هي الأرواح التي لم تخلق أبدانها بعد، لم تخلق أبدانها بعد، فهي في السماء حتى يخلق بدن له نسم الجنة فترتب فيه روحه، وكذا الكفار والمنافقون. قيل إن النسم المرئية هي التي تدخل، هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم أي آدم بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة كذلك فيما يظهر من ظاهر هذه الرواية. وبهذا يندفع الإيراد، ويعرف أن قوله نسيم بنيه أو نسم بنيه عام مخصوص، أي نسم بنيه الذين لم يخلقوا، أي نسم بنيه الذين لم يخلقوا، أما الذين خلقوا وهم أحياء فأرواحهم وأنسامهم في أبدانهم، وأما الذين خلقوا وماتوا فأرواحهم في النار أو في الجنة. أما هذه الأنسام أو النسم التي كانت عن يمين آدم وعن شماله فإنما هي نسم بنيه الذين لم يخلقوا بعد، وهذا جمع رائع جدا وتأويل جيد. وقد جاء عند ابن إسحاق والبيهقي من طريق أنس في حديث الإسراء، فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فعليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار، فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر عن يمينه استبشر، وإذا نظر عن شماله حزن، فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم، ولكن هذان حديثان ضعيفان. أما قوله وإبراهيم في السماء السادسة، هو موافق لرواية شريك بن أبي نمر عن أنس، لكن الثابت في جميع الروايات غير هاتين أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، مش احنا عارفين كده وحافظين كده؟ طيب هذه الرواية أثبتت أن إبراهيم كان في السماء السادسة، والمحفوظ من جميع الروايات أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، ودي أيضا شبهة. الجواب عنها، إذا قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض، إذا قلنا أن المعراج ده تم مرتين أو ثلاثة مثلا، خدت بالك، يبقى مرة وجده في السماء السابعة والثانية وجده في الثالثة، وإلا فالأرجح رواية الجماعة ورد رواية شريك بن أبي نمر ومن وافقه أن إبراهيم عليه السلام كان في السماء السادسة، لقوله فيها أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والمعلوم أن البيت المعمور في السماء من السماء السابعة بلا خلاف. وأما ما جاء عن علي أنه في السماء السادسة عند شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت الذي في السماء السادسة بجانب شجرة طوبى، لأنه جاء عنه أنه في كل سماء بيتا، أن في كل زمان بيتا يحاذي الكعبة، وكل منها معمور بالملائكة، كل منها معمور بالملائكة. يعني قالوا ان البيت المعمور عند الاطلاق هو البيت الوحيد الذي في السماء السابعة. هذا البيت المعمور كما جاء في رواية صحيحة لو خر لخر على ايه؟ على الكعبة. يعني معناته ان البيت المعمور في السماء السابعة لو سقط من السماء السابعة لسقط على بيت الله الحرام، وعلى التحديد سقط على الكعبة. سقط على مين؟ على الكعبة. ثم جاءت رواية تثبت ان في كل سماء بيتا، ان في كل سماء بيتا، وقيل لكل بيت من هذه البيوت معمور. معمور ليه؟ لان الملائكة تعمره بالذكر والدخول والخروج، فسمي معمورا مجازا، وإلا فالبيت المعمور اسما وحقيقة هو مين؟ هو البيت الذي في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. سمي معمورا لأن الملائكة تعمره بالذكر والتلاوة والتسبيح وغير ذلك. والبيت الذي في السماء السابعة كل يوم يدخل 70,000 ملك ويخرجون منه ثم لا يعودون إليه. يعني حظ كل ملك أن يدخل مرة إيه؟ مرة واحدة. وأما إسناد ظهر إبراهيم عليه السلام كان للبيت المعمور في السماء السابعة. ويمكن أن يقال إن كل بيت يقال له معمور، وأن محمد عليه الصلاة والسلام في أثناء صعوده إنما فتح له إبراهيم في السماء السادسة أو في السابعة، وفي أثناء نزوله أيضا مر على هذه السماوات وعلى عمارها وسكانها من الأنبياء. فلا يبعد أن يكون إبراهيم عليه السلام ينتقل من السادسة إلى السابعة ومن السابعة إلى الثالثة حسب ما كلف به من مهام ذلك الوقت، والله تعالى أعلم. وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء الدنيا أو في أول السماء، فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات، ويقال إن اسم البيت المعمور هو الدراح، ويقال بل هو اسم سماء الدنيا. يعني السماء نفسها، سماء الدنيا السماء الأولى دي اسمها الدراح. ولأنه قال هنا إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح، والله تعالى أعلم. مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، يعني جبريل أخذ النبي من يده ومر به على السماوات حتى مر به واستأذن على أخي إدريس عليه السلام، ثم مر بعيسى. وليست على الترتيب إلا إن قيل بتعدد المعراج، إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى، يعني مرور بعيسى كان قبل المرور بمين؟ بموسى، وأن إدريس كان قبل ذلك. أما قوله عليه الصلاة والسلام حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي حتى ارتفعت ارتفاعا عاليا جدا سمعت فيه صوت الأقلام، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى. صريف الأقلام أي القدر الذي أمر الله تعالى ملائكته أن يكتبوه، إما أن يكون هو القدر العمري المتعلق بعمر كل إنسان، أو القدر السنوي، أو القدر الشهري، أو الأسبوعي أو اليومي. وأنتم تعلمون أن هذا أقسام من أقسام القدر وأقسام الأرزاق من الآجال والطعام والشراب والخير والشر وغير ذلك. فإذا ثبت هذا فصريف الأقلام إنما هي أوامر الله عز وجل الجارية بقدره الذي لم يعلمه الملائكة، الله تعالى يعلمهم ما يكتبون في كل عام أو في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم. فهذا صريف الأقلام وهي قدر الله عز وجل. نعم. هذا فيما يتعلق باللوح المحفوظ، هذا فيما يتعلق رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا فيما يتعلق باللوح المحفوظ. وإلا ففي كل لحظة وأقل من ذلك يرسل الملك إلى الأرحام فيكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. فهذه كتابة ليست جديدة بل هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكن الملك يؤمر بكتابتها ليس إنشاء بل تجديدا خاصا لهذا المخلوق على ذات الخصوص. ولذلك قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيه؟ يمحو الله ما يشاء، المحو والإثبات في الصحف التي بيد الملائكة أم باللوح المحفوظ؟ في الصحف التي بيد الملائكة. من عمل سيئة كتبت عليه سيئة، فإذا عمل حسنة محتها أم لا؟ محتها، مع أن ذلك مكتوب بل قد كتبه الملك. وكذلك يؤمر الملك بمحو هذه السيئة إذا أعقبها وأتبعها الفاعل حسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وخلق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة يعني إذا فعلت سيئة أتبعها بحسنة تعمل فيها تمحوها. طيب هل المحو يكون إلا لشيء مكتوب؟ صح؟ لشيء مكتوب؟ أنا نفسي لما أقول لك أمحو هذا الكلام من كتابك يعني معناته إيه؟ اشتبه وأذله. فبعد أن عمل العبد سيئة كتبت عليه سيئة، كتبت عليه سيئة كما في النص. فإذا عمل بعدها حسنة، فإذا كانت هذه الحسنة تكافئ هذه السيئة وتزيد عليها، أمر الله عز وجل الملك الذي كتب السيئة أن يمحوها، أن يمحوها. أما اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فلا محو فيه ولا ولا إثبات، فلا محو فيه ولا إثبات. زي بالضبط كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم تزيد في مين؟ تزيد في العمر. صلة الرحم أو البر تزيد في العمر، هو حديث صحيح. طيب احنا عارفين ان إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. طيب إذا كان هذا خاص بكل إنسان فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين أن الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر لحظة واحدة؟ طب الأعمال ما بتزود العمر، الأعمال بتزود مين؟ العمر. قيل في ذلك تأويلات كثيرة، منها أن الزيادة هي البركة. الزيادة هي البركة. واحد عنده 40 سنة والتاني برضه عنده 40 سنة، أخوان شقيقان أحدهما طائع والآخر عاصي، كل منهما عاش 40 عاما، لكن العيشة الحقيقية عيشة من؟ أهل الطاعة. العيشة الحقيقية عيشة أهل الطاعة. فكأن الله عز وجل إنما قدر لصاحب الطاعة أن يعيش حياة طيبة منعمة بطاعته، فهذا عيشته هنية كلها بركة وهذا عيشة كلها ضمت ونكد، فكأنه مع الأموال وهو حي يمشي على الأرض، وهو حي يمشي على الأرض، لأن حياته لا قيمة لها ولا عبرة بها. وقيل وهو الذي يترجح لدينا أن الله عز وجل لما أمر الملك أن ينزل فيكتب شقيا أو سعيدا ويكتب الرزق والأجل والعمل، أمره أن يكتب في باب الأجل إذا كان قارعا فسيعيش 40، وإذا كان شقيا فسيعيش 30. الملك كتبها هكذا، الملك نفسه لا يعلم هل يكون طريعا أو لا، هل يكون طريعا أو لا، فكتب أن عمره يتراوح ما بين 30 إلى 100 إلى 40 على حسب عمله، لكن الله تعالى علم أزلا أنه سيكون طائعا فكتبه في اللوح المحفوظ 40، كتبه في اللوح المحفوظ 40، أو علم أزلا أنه سيكون عاصيا فكتبه في اللوح المحفوظ 30. فلما عمل بمقتضى علم الله عز وجل فيه وأخفى الله تعالى حاله وعمره الحقيقي على جهة التحديد بغير تردد واختيار، أمر الملك أن يكتب عمره على هذا النحو. ثم لما تم ما كان في علم الله من شقاء وسعادة من طاعة وعصيان ترتب أجله على التالي عند حد 30، فأمر الله تعالى ملك الموت أن يقبض روحه هنا. يبقى النحو والإثبات فيما يتعلق بإيه؟ يعني هو قال له اكتب ما بين 30 إلى 40، وهذا مرتبط بعمله. هذا الكلام استفاض فيه جدا شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء، في كتاب الداء والدواء، فمن شاء فليراجعه. فالله عز وجل كتب كتابة واحدة في اللوح المحفوظ لا يمكن أبدا محوها ولا إثبات شيء أكثر من ذلك، ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الصحف التي بيد مين؟ الملائكة. وعنده أم الكتاب، أي التي لا تقبل، أو الكتاب الذي لا يقبل محوا ولا إثباتا أكثر مما فيه. هذا الكلام الذي قاله بعض السلف محل نزاع في تأويله، خدت بالك؟ والراجح أنه محمول على الرجاء والدعاء. اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، هذا كلام محمول على مين؟ على الدعاء والرجاء في رحمة الله عز وجل، هذا إن صح عنه، وإن لم يصح فإنما عندنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنت لو تسأل سؤال هيخرجنا منها ودوخنا في دوامة ثانية. وأظن إحنا اتكلمنا عن المسألة دي إمتى؟ لأن أظن الأسبوع ده لما اتكلمنا عن مراتب القدر، لما اتكلمنا عن مراتب القدر وإثبات مشيئة العبد، وإثبات أن العبد مشيئة وأنه مختار في عمله، صح ولا لا؟ وقد سبق في علم الله أن العبد سيختار طريق الضلال مع نفاذ كل وسائل العذر. الله عز وجل خلق العبد وجعله عاقلا يعني مكلف، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، كلها لصالح مين؟ العبد. العبد يعرف الخير والشر، يعرف الخير والشر. فبعد قيام الحجة ونفاذ العذر لا بأس بعد ذلك بأن يدخل النار إذا كان شقيا وعاصيا، أو يدخل الجنة إذا كان طائعا. وضربت مثلا بأن هدفا من الأهداف يؤدي إليه طريقان أو هدفان يؤدي إليهما طريقان. الطريق الأول معبد وممهد، والطريق الثاني ليس كذلك، قد امتلأ شوك. وقلنا لك اسلك اي الطريقين شئت فماذا تسلك؟ فماذا تسلك؟ تسلك بلا شك الطريق الممهد. لماذا؟ ان عقلك دلك على هذا الطريق وانا مألوف العالم. طيب لو اتينا لك باجمل فتاة في العالم وقلنا لك اذن بها، استمتع بها في الحرام كيف شئت، لكن لابد ان تعلم بعد فراغك من هذه الفحشاء ستدخل هذه الغرفة التي امتلأت نارا، ونوريك الغرفة قبل ان تفعل شيء. هل بامكانك ان تفعل؟ هل يجرؤ انسان او يقدر ان يفعل شيئا؟ لا يمكن، لا يمكن ان يفعل شيئا. لماذا؟ لانه عاين العذاب بنفسه. وهذا الفارق بين الامم السابقه وبين امه محمد عليه الصلاه والسلام. فمعجزاتنا معنويه محسوسه تتناسب مع العقول. ان معجزات الامم السابقه كانت نمطيه لان عقولهم لم ترقى الى مستوى الايمان البحت بالمعنويات. وذلك اعظم معجزه عند نبينا هي معجزه من القران. معجزات الانبياء كلها كانت معنويه محسوسه، شايفينها وسامعينها، صح ولا لا؟ فالعبد له مشيئة، والله عز وجل قد افرغ عذره تماما. كتب، رسل، عقل، اناره، هدايه، امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لم يترك لك عذرا. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي. اذا الذي يحيى بطاعه الله عارف انه مطيع لله، والذي يحيى بمعصيه الله عارف انه ايه؟ عاصي الله، وعارف ان نهايه المعصيه دي يعني اللي بيروح يسرق يا اخوان، اللي بيروح يسرق، خدت بالك؟ عارف ان ليه طاعه؟ يعني بتصور ليه طاعه؟ هو موقن انها معصيه، وموقن ان مآل المعصيه الى الهلاك والبوار والخسران في الدنيا والاخره. مش عارف كده؟ طب بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ طب هو منين عرف انها معصيه؟ من النبي ومن القرآن والسنة وكلام أهل العلم والدعوة التي يعج بها بالليل والنهار، ومع هذا يخرج من المسجد عشان يسرق، أو يجي المسجد عشان يسرق. صح دلوقتي بقى السنة، سووا صفوفكم اللي معها حاجة يطلعها قدامك، بقى السنة دلوقتي. حتى يعني إذا دخل واحد جديد يعني يصلي الأول مرة يسمع بقى الإمام بيقول إيه؟ استو، اعتدل يرحمكم الله، اللي معاه حاجة وخايف عليها يجيبها قدامه عشان السلف. يفتكر ده من الحديث كمان، يفتكر إن الجملة الأخرانية دي النبي قالها برضه، يعني تابعة للحديث الأولاني، وده بلاء عظيم جدا. تصدقوا ده مرة قفشوا واحد في الكنيسة بيسرق جزمة، بيسرق ايه؟ جزمة. واحد يعني بيقال يعني مرة قفشوا واحد في الكنيسة بيسرق جزمة، قلت له أنت كذاب، لأن هما ما بيقلعوش الجزم في الكنيسة، بيقلعوش بيصلوا بالجزم. يصلوا بالجزم بالجزم هي صلاة غير مقبولة من الأصل يعني. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو محل الشاهد، قال: ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك، إلى آخر الحديث. قوله راجعني وراجعته المعنى واحد، المعنى واحد، وأن هذا الفرض كان على النبي وأمته لا على النبي خاصة، لأن البعض يقول لا هذا الفرض كان على النبي خاصة دون الأمة، ولكن مذهب جماهير أهل العلم أن الفرض كان على النبي وعلى أمته، وهذا طبعا الشاهد من الحديث. فقال: فوضع شطرها، وده أول مراجعة تمت بين الله عز وجل وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع شطرها، وفي رواية: فوضع عني 10، وفي رواية: فخط عني 5. قال ابن المنير:
ذكر الشطر أعم من كونه وقع في دفعة واحدة. قال الحافظ: وكذا العشر، فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس دفعات. أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض وليس النصف. قال: وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمسا خمسا، لا أرجح الأقوال أن الوضع كان في كل مرة خمسا خمسا. وأما قوله فوضع عني شطرها، الشطر إنما يطلق على البعض كما يطلق على النصف. الشطر في اللغة يطلق على البعض، والبعض هنا خمس، لأنكم تعلمون أن البعض من ثلاث إلى إيه؟ إلى تسع، وقيل إلى عشر. والذي يترجح خاصة رواية ثابت عن أنس ابن مالك أن الوضع كان خمسا خمسا، وهي رواية صحيحة. فلما كانت صحيحة وكانت دقيقة لا تحتمل تأويلا، وأما رواية الشطر فتحتمل التأويل، وكذا رواية العشر تحتمل التأويل أنه وضع عنه عشرا أي على مرتين، أما الخمس فلم يثبت أنها كانت إلا في مرة واحدة. فالذي يترجح لدينا أن الوضع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أمته إنما كان خمسا خمسا، كما في رواية ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. وأما قول الكرماني الشطر هو النصف، فهذا في المراجعة الأولى وضع 25 وفي الثانية 13، يعني نصف 25 بجبر الكسر، أي 23 ونصف لأنه ما ينفعش. نعم. وفي الثالثة 7 كذا قال، وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء. فأبدأ ابن المنير نكتة لطيفة في قوله عليه الصلاة والسلام لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمسا، قال: استحييت من ربي. قال ابن المنير: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس من كون التخفيف وقع خمسا خمسا، وقع خمسا إيه؟ خمسا، وقعد موسى يرجع سيدنا محمد لحد ما بقت من 50 لكام؟ لخمسة. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام تفرس من كتر الطلوع والنزول، الطلوع والنزول، ان الوضع بيتم كل مرة كام؟ خمسة 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 لحد ما بقى كام؟ ومع هذا قال له ارجع يا رب. قال لا ارجع فيه، ده كل مرة بينزل مين؟ خمسة. طب انا لو طلعت له هينزل مين؟ الخمسة البقية. يعني معناته ان انا بطلب من ربي الا يفرض علينا مين؟ الصلاة. فاستحى لأجل ذلك، يعني كان استحياء محمد عليه الصلاة والسلام من ربه استحياء من يظن أنه يرفض التكاليف. التكاليف دي الحقيقة لفتة طيبة جدا ونكتة لطيفة. ودلت مراجعته صلى الله عليه وسلم لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، إلا في المرة الأخيرة. ربنا قال له إيه؟ قال له إيه؟ خمس، قال له هي خمس وهي إيه؟ خمسون، لا يبدل القول إيه؟ يعني كلمة قول الله تعالى لا يبدل القول لدي بعد ما قال له إيه؟ قال له هي خمس خلاص. آخر مرة كان عشر حتى بلد، فلما حصلت الشفاعة آخر مرة قال له هي خمسة وهي خمسون، يعني الحسنة بكام؟ بعشر أمثالها، يعني في الثواب والأجر. أيوة لا يبدل القول لديه. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرة لا تحصل بعدها إيه؟ شفاعة، لقول الله تعالى لا يبدل القول لديه. خلاص قلت لك هي خمسة في العدد وهي خمسون في الأجر، ولا يبدل القول بعد ذلك، هي خلاص ثابتة إيه؟ ثابتة على الخمس. أما قوله هي خمس وهن خمسون، المراد خمس في العدد باعتبار الفعل وخمسون اعتبارا بالثواب. واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر. أنتم عارفين الوتر ده محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إيه؟ منهم من قال ان الوتر ده فرض، ان الوتر فرض، واقل الوتر ركعه، وقيل ثلاثه، وقيل ثلاثه. وكل وتر هو العدد الفردي، وكل شفع هو العدد الزوجي. لكن اطلاق لفظ الوتر او مصطلح الوتر في الصلاه يعني صلاه اخر الليل، صلاه اخر الليل، سواء تمت في اول الليل ام في اخره، اي اخر صلاتك انت بالليل هي الوتر. واقله واحده، وقيل ثلاث، وقيل ثلاث. فحينئذ هذا الحديث يثبت ان الصلوات خمس، وهذا يعني اشاره الى ان الوتر ليس ايه، ليس فرضا، كما في قوله عليه الصلاه والسلام خمس صلوات في كل يوم وليله من اتى بهن وحافظ على ركوعهن وخشوعهن الى اخر الحديث. وقول ذمامه بن ثعلبه رضي الله عنه يا رسول الله اتانا رسولك فاخبرنا ان الله ارسلك بكيت وكيت وكيت حتى ذكر الصلاه، قال يا رسول الله وماذا فرض الله علي في الصلاه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع، الا ان تتطوع. فهذا يدل على ان ما دون الصلوات الخمس هو ايه؟ هو تطوع. فمنه ما كان راتبا، ومنه ما كان في مطلق التطوع او النوافل. وهذا يدل على دخول النسخ في الانشاءات ولو كانت مؤكده، خلافا لقوم فيما اكد، وعلى جواز النسخ قبل الفعل. يعني مسألة هل ينسخ الله عز وجل شيئا قبل الفعل؟ نعم، وهذا هو الدليل، لأن الله تعالى فرض على نبينا محمد كم صلاة؟ خمسين. هل صلى منها واحدة؟ هل صلى واحدة؟ لم يصلي. ثم لما راجع بقى 45، لما راجع بقى 40، ولما راجع بقى 5، حتى وصل إلى 5. فهذا نسخ للخمسين أم لا؟ هذا النسخ تم قبل الفعل أم بعده؟ تم قبل الفعل وبعد الفرض. بعد أن فرض الله عز وجل هذه الخمسين، نسخ هذا الأمر الذي يدل على إنشاء العبادة، لأن فرض الصلاة ده من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ من باب الإنشاء، صح ولا لا؟ طيب، هذا الفرض الذي هو من باب الإنشاء، أي الأمر المنشئ جديدا لم يكن موجودا من قبل، ولا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأن باب الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. الخبر ده لما تيجي تقول لي خبر أقول لك ده صدق أو كذب، ده صدق أو كذب. إنما باب الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، هو كذب، ماشي؟ فهنا أنشأ الله عز وجل لنبيه وأمته 50 صلاة، فجعلها 5 بعد المراجعات والشفاعات. فحينئذ يجوز، بل هذا الدليل على صحة قول القائلين من أهل السنة بأن الله تعالى ينسخ العبادة قبل فعلها، أو ينسخ الأمر قبل إيه؟ قبل الفعل، ينسخ الأمر قبل الفعل، وهذا أحد الأدلة على ذلك. طيب، نأخذ حديث الأخر ده سريعا كده إن شاء الله. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان المدني عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. لما فرض الله عز وجل الصلاة في أول الأمر فرضها إيه؟ ركعتين ركعتين، وده فين؟ في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أنا عايز أقول لك إن الأصل في الصلاة إنها كانت إيه؟ ركعتين ركعتين. طبعا إلا المغرب فإنها 3، كما جاء في رواية ابن إسحاق قال حدثنا صالح بن كيسان إلا المغرب فإنها كانت 3، إلا المغرب فإنها كانت 3، وهي وتر النهار. فحينئذ حديث عائشة يثبت أن أصل الصلاة كان 2 2 2، إلا في المغرب فكان إيه؟ 3. فزيدت في صلاة الحضر إلى أربع وبقيت صلاة السفر كما هي كما هي. نعم. وعن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. يعني الصلاة لما فرضت في رحلة الإسراء كانت فرضت ركعتين لأنها لم تزد إلا بعد الهجرة بل صحت الروايات أن الزيادة في الصلاة لم تكن إلا في العام الرابع من هجرة النبي عليه السلام، ليس بعد الهجرة مباشرة. وفي رواية وزيدة في صلاة الحضر وأنها وقعت بالمدينة. قد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رصة. ليه؟ لأنه الأصل، لأنه مين؟ الأصل قالوا ما فيش حاجة مطلقة اسمها إيه؟ اسمها أربعة صفر. ليه؟ لأن حديث عائشة صريحة بيقول الصلاة كلها فرضت إيه؟ اتنين.